الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا لما تعذر علينا إيصال هذا الدرس إلى إخواننا عبر الشبكة لأجل الخلل الذي كان بها هذه الصبيحة من يوم السبت 16 من شهر رمضان، وحتى نبقى نواصل الكتاب من غير تقطع، سيما إذا كان لأجل هذا السبب الذي لنا عنه مندوحة. أقول النوع 29، وهما من أنواع الأداء والأداء. إذن هما من أنواع الأداء من علوم القرآن المتعلق بالأداء، أي كيفية القراءة والنطق، الوقف والابتداء. الوقف والابتداء. قال المؤلف رحمه الله في كتابه، قال: هذان نوعان مهمان، وقد أفردهما العلماء بالتصنيف. إذن لأهميتهما أن المهم يفرد بالتصنيف، بمعنى يكون له مصنف خاص يجمع أحكامه وتفاصيله. قال: ولأبي عمرو الداني في ذلك كتاب لطيف، وذكر في التيسير الكلام على الوقوف على أواخر الكلم. الوقوف، إذا الوقوف جمع وقف، وقبل على كل حال الدخول كذلك في تفاصيله، أقول الوقف مهم، مهم، حتى أنه يروى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال عند قوله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا، قال: هو تجويد الحروف، تجويد الحروف ومعرفة الوقوف. ولأهميته أيضا اشترطوه في الإجازة، أن الذي يجاز في القرآن الكريم لا يعطونه الإجازة حتى ينظروا حاله في معرفة الوقف والابتداء. وكان الإمام أحمد رحمه الله يحرج على خصمه في المناظرة إذا قرأ ليس كمثله شيء، يتمم له: وهو السميع البصير. الوقوف في هذا الموضع خطير، ينبئ عن اعتقاد صاحبه ليس كمثله شيء، هكذا ويتوقف من يتوقف. فهذا في الحقيقة نقول ربما أنه معطل، معطل لا يثبت الصفات. ولذلك كان الإمام أحمد رحمه الله يتفطن لهؤلاء فلا يدعهم يسكتون حتى يتمم لهم بقوله تعالى: وهو ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن ننظروا الأبعاد العقدية للوقف عندما صاحبه ربما لا يتفطن لحاله، قد يكون مجرد وقفه نعم يستفيد به أو يستفاد منه ما يدل عليه أو ما يستدل به على اعتقاده. وصح عن الشعبي رحمه الله كما قال السيوطي في الإتقان أنه قال: إذا قرأت كل من عليها فان فلا تسكت حتى تقرأ: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. إذن هذا أيها الإخوة لتنتبه جيدا، بعض ما يدل على أن الوقف مهم جدا معرفته وضبط أحكامه. ومن ثم قيل بوجوب معرفته. والوقوف تعريفه ما دمنا نحن في الأول هو قطع الصوت عند آخر الكلمة مع التنفس، هذا هو الوقوف. الوقوف أو الوقف هو قطع الصوت عند آخر الكلمة مع التنفس. وفرقوا إذن بينه وبين السكت، بل وفرقوا بينه وبين القطع. إذن الوقوف هذا هو المبوب له هنا، المبوب له هنا هو الوقوف أو الوقف، أن تقطع الصوت بالكلمة ثم تتنفس. فإذا قطعت الصوت بدون تنفس ذلك هو الذي يسمى السكت. والقراء على كل حال لهم فيه يعني مواضع حسب قراءتهم. وأما قطع الصوت مع التنفس مع عدم نية استئناف القراءة، هذا هو الذي يسمى القطع، من الإنسان كأنه غلق المصحف وانتهى ووقف القراءة إلى موعد آخر. وأما الذي نتكلم عليه هنا هو الوقف، حتى هذا الوقف أنواع، منه الاضطراري، الاضطراري والاضطراري بمعنى عندما تضطر أنت بسبب سعال أو انقطاع النفس أو عجز، هنا يكون وقوفك اضطراريا. وعندما يقف اضطراري لا بد أن يرجع ويبدأ من حيث يصلح البدء قبل التوقف، هذا الوقوف الاضطراري. هناك الوقوف الاختباري، القسم الثاني يسمى الوقوف وقوف اختباري. ما معنى اختباري؟ كأنه في حال الدرس يختبر مثلا الشيخ طلبته الذين ربما ألقى عليهم درسا في الوقوف ليعرف هل استوعبوه أم لا، فيختبرهم بمعنى يمتحنهم هل هذا الموضع يصلح الوقف أم لا يصلح أو نحو ذلك. وهناك الوقف الاختياري، إذن عندنا الاضطراري أولا والاختباري والاختياري. هذا الاختياري هو المبحوث في درسنا اليوم، الاختياري هو الذي سوف نتكلم عليه. نعم، ولكن ربما نشير إلى أحيانا إلى الاختيار، إلى عفوا إلى الاضطرار أحيانا أو الاختيار إشارة. هذا الوقف الاختياري هو أيضا ينقسم، منه التام، منه الكافي، منه الحسن، ومنه القبيح. الوقف الاختياري نعم بمعنى أنت مختار تقف حيث شئت، هذا هو الذي نعم لا بد أن تكون يعني مطلعا على أحكام تخصه، ثم هذا الوقف وقف اختياري على أحكامه، ترى أن يكون حسنا نعم وترى يكون تاما، كلمة لا علاقة لها بما بعدها لا لفظا ولا معنى. أولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم. إذن يعني تقف هنا وتبتدئ بما بعدها، هذا وقف تام، لكن تارة يكون وقف كافي فقط، كافي بمعنى لا تعلق لها بما بعدها من جهة اللفظ، لكن من جهة المعنى لها تعلق، لها تعلق، ولذلك ينبغي أن تبتدئ إذن إلى من حيث يصلح المعنى، من حيث يصلح المعنى، هذا الوقف الكافي. والوقف تارة يكون قبيحا، أن تقف حيث لا يصلح المعنى بل يفسد، وقد يكون له تعلق لفظا بما بعده، كأن تقف على المنعوت دون النعت، أو تقف على الرافع دون المرفوع، أو تقف على الجار دون المجرور ونحو ذلك. وهذا قلنا دائما في الاختيار، وأما في الاضطرار فلا مانع، فلا مانع، لكن بشرط أن تبتدأ. هذا كله في الوقف. وأما بالنسبة للابتداء، الابتداء ليس فيه اختياري واضطراري ونحو ذلك، لا، الابتداء كله اختياري، كل الابتداءات اختيارية. نعم. قال رحمه الله: هذان نوعان مهمان وقد أفردهما العلماء بالتصنيف. إذن قلنا كون المسألة تفرد بالتصنيف هذا يدل على أهميتها، تصنيف بمعنى مصنف كتاب، وإذا كان الكتاب في مسألة ما وهي لا تستحق أن يؤلف فيها كتاب فربما لا يجد الشخص ما يتكلم عليه من مسائلها. إذن لما كانت المسألة بالغة هذه الأهمية أفردها بعض أساطين هذا الفن بالتأليف، وجعلها مسألة مستقلة نعم تحتاج إلى يعني تفصيل أحكامها وبيانها وتحريرها إلى أن يجعل لها مصنفا خاصا. قال: ألف فيه نعم ولأبي عمرو الداني في ذلك كتاب لطيف، وذكر في التيسير، ذكر في التيسير الكلام على الوقوف على أواخر الكلم وعلى الوقوف على مرسوم المصحف، فقال في الأول أي على مرسوم الكريم على نعم على قال على الوقوف على أواخر الكريم، قال ثم إن القراء يقفون على أواخر الكلمات المتحركات في الوصل بالسكون، إذن الكلمات التي في آخرها حركة يقفون عليها بالسكون لا غير، لأنه الأصل. إذن مثلا غفور رحيم، غفور الرحيم أصل رحيم، رحيم ليس السكون السكون التنوين لا، وإنما بضمتين غفور رحيم، غفور الرحيم من غفور الرحيم، يقول من غفور الرحيم بدل من غفور الرحيم. نعم، إذن إذا كانت الكلمة محركة بضمة أو ضمتين أو كسرة أو كسرتين أو فتحة واحدة من غير تنوين فإنهم يقفون عليها بالسكون، قال لأنه الأصل، لأنه الأصل السكون، الوقوف بالسكون على الكلمة في هذه الأحوال هو الأصل. ومعروف أن الوقف كما قلنا هو قطع النطق، قطع النطق عن الكلمة زمنا يتنفس فيه عادة بنية استئناف القراءة. إذن هناك ذلك يتبين الفرق بين الوقف والسكت، بل هو القطع. فقوله زمنا يتنفس فيه أخرج السكت، لأن السكت ليس فيه تنفس، وقيل من راق هذا سكت ليس وقف. وقوله بنية استئناف القراءة، بنية استئناف بمعنى أن الذي سكت وتنفس يريد أن يستأنف القراءة، إذن خرج كذلك بهذا القيد القطع. والأصل في الوقف السكون، هكذا قال رحمه الله، الأصل في الوقف السكون، لأن المقصود بالوقف الاستراحة، وهي موجودة في السكون أكثر. نعم، إذن قال المؤلف رحمه الله: ووردت الرواية عن الكوفيين، عن الكوفيين، الكوفيين عندما نذكرهم دائما نذكر الثلاثة حمزة والكسائي وعاصم بن أبي النجود، ثم قال: وأبي عمرو بالوقف على ذلك بالإشارة إلى الحركة، إذن بالإضافة إلى الأصل هو الوقف بالسكون، روي عن الكوفيين الثلاثة ومعهم أبو عمرو بن علاء البصري أنهم بالإضافة إلى أنهم يشاركون الجمهور في الوقف بالسكون يقفون بالإشارة إلى الحركة، ليس الوقف بالسكون. إذن عندنا نوع آخر من الوقف إشارة إلى الحركة، وسواء كان ذلك إعرابا أو بناء، في آخر كلمة سواء كان حرفا معربا محرك بحركة إعراب أو محرك بحركة بناء. والإشارة تكون روما وإشماما، إذن الحركة إذا قلنا الوقف بالحركة المقصود بها إشارة إليها، يكون إما بالروم وإما بالإشمام. وأما الباقون أي ما عدا الأربعة، ثلاثة الكوفيين وأبو عمرو بن علي البصري، والباقون لم يأتي عنهم في ذلك شيء، لم يأتي عنهم أي لم يرد عنهم شيء من هذه صور الوقف التي فيها الروم والإشمام، وإنما يعني يقفون بالسكون الذي هو قلنا سابق الأصل. وهنا أنبه فقط على أن يعني هذا القراء، وأما في العربية فرأينا في باب الوقف الألفية أن الوقف يكون بالسكون هو الأصل. نعم، ما لم يكن آخر الكلمة منونا بالفتح غفورا رحيما فإنهم يبدلونه ألفا، لا يقولون غفور رحيما، يقولون رحيما هكذا. ويختلفون كذلك أن أهل العربية يذكرون أنواعا أخرى من الوقف، وهي النقل، نقل الحركة، والتضعيف، نعم، والروم والإشمام بشروط يذكرونها على كل حاجة محلها. قال رحمه الله: واستحب أكثر شيوخنا من أهل الأداء أن يوقف في قراءتهم بالإشارة لما في ذلك من البيان. هكذا قال المؤلف رحمه الله. إذن استحبابا أدائيا لشرعيا، يعني باعتبار أنهم كأنهم يقولون في الإشارة نعمل بيان للحركة. وحقيقة الروم والإشمام تتلقى من كتب القراءات، هكذا رحمه الله قال، أي كتب القراءات فيها التدقيق في صفة الروم والإشمام وكيف يكون، وهو في الحقة صفة أدائية. نحن لو كنا حاضرين وينظر بعضنا إلى بعض، يعني ربما نتحقق جيدا من هذه الصفة عندما نرى يعني الشفتين وحالهما عند القراءة. وأما هكذا فإننا نكتفي بهذا التعريف النظري لها. فالإشمام إذن هو ضم الشفتين عقب حذف الحركة، إشارة إلى أن الحركة المحذوفة ضمة. هذا هو الذي يسمى الإشمام. الإشمام هو ضم الشفتين عقب حذف الحركة. عقب ما معنى عقب حذف الحركة؟ يعني عقب السكون. الكلمة التي في آخرها ضمة، آخرها ضمة، نريد أن نقف عليها بالسكون، ولكن نشير بالشفتين إلى الضمة، بمعنى نأتي بالشفتين مضمومتين كما لو كنا ننطق بحركة الضمة. إذن فهذا فيه كما قال المؤلف رحمه الله أن بعض الشيوخ كان يستحب الإشارة، من عندما شخص يراك وأنت تضم شفتيك يفهم، إذا كان طبعا من أهل هذا الفن، يفهم بأن الحركة التي وقفت عليها حركة ضمة، فحذفت الحركة وأتيت بالسكون ولكن ضممت الشفتين. مثال مثلا تقول كتاب، فمثلا تقول كتاب وتضم الشفتين، كتاب. إذن هكذا تفعل كل واحد منكم على كل حال، يمكنه أن يستطيع في نفسه أن يعني أمر، يعني لا شك أنه المهم لا تتأخر بضم الشفتين يعني وتتراخى، وإنما مباشرة يعني تسكن وتضم الشفتين. فمن رأىك قد ضمت الشفتين يعلم بأن الحركة التي لم تنطق بها وجئت بالسكون بدلها هي حركة ضم. نعم، ما فائدة هذا؟ قد يقول قائل ما فائدة هذا؟ إذن فائدته الفرق بين متحرك، تبه جيدا، بين متحرك في الأصل وعرض سكونه للوقف، وبين ما هو ساكن في كل حال. وطبعا يتبين من خلال هذا أن هذا لا يكون إلا عند وجود ناظر، من شخص ينظر إليك هو الذي يستفيد هذه الإفادات. وأما غير البصير ولو كان حاضرا طبعا لا يستفيد شيئا. وهذا الإشمام على كل حال وإن كنا نحن نتكلم عليه في الأخير، لكنه يكون حتى وسطا، وإن كان بعضهم على كل حال خصه بالآخر. وكذلك ننتبه أنه يطلق الإشمام أيضا على إخفاء الحركة بين الحركة والساكن، هذا أيضا يقال الإشمام، ويمثلونه ب لا تمنى، لا تمنى، لا تمنى. إذن بين حركة الفتح التي هي الميم وبين حركة النون موجود حركة أخفيناها في هذا الموضع، فهذا كذلك يسمونه إشماما، وتجدونه في المصاحف يعني مرسوم بصفة يعني دائرة مستطيلة هكذا تجدونه. لا تمنى وتضم الشفتين عنده. ويطلق كذلك الإشمام كما رأينا في المجلس السابق على النطق بين حرف الصاد ليس بصاد خالصة ولا بزاي خالصة ولكن بينهما اهدنا هكذا كأنه ينطق ليس صاد لا يقول الصراط ولا يقول الزراط وإنما يقول الصراط هكذا كأنه يعني يشم الصاد صوت الزاي هذا أيضا يطلقون عليه إشمام إذن إشمام يدخل فيه هذا أيضا قال المؤلف رحمه الله نعود إلى كتابه قال والروم يكون في الرفع والروم يكون في الرفع والضم والخفض والكسر إذن هنا واضح أنه لا يكون في النصب وأما النصب والفتح فلا يستعملونه لخفتهما إذن لأجل أنهما خفيفان لا يستعمل فيهما لا روم ولا إشمام بينما الإشمام وقال وأما الإشمام ففي الرفع والضم لا غير إذن الإشمام يكون في الضم والرفع فقط كما رأينا لا تأمنا أو لا تأمنا قالوا هذا في حركة الإعراب اللازمة في البناء أما الحركة العارضة العارضة معنى نقصد بها الحركة التي تكون لأجل السكون فقط عارضة ليس حركة أصلية وحركة ميم الجمع التي تكون في بعد ضمير هم مثلا أو كم قال فمن ضمهما عمل بالأصل فلا تجوز الإشارة إليهما بروم ولا إشمام لذهابهما في عند الوقف أصلا عندنا عند الوقف حركة ميم الجمع سوف تذهب وكذلك هاء التأنيث هاء التأنيث المقصود بها ما كان في آخر كلمة من كل هاء نعم فإنها لا يكون فيها روم ولا يكون فيها لا تشم ولا ترام ولا أقول ولا ترم ليس لا ترام ولا تشم رغم أنني أرى أن الكاتب هنا قال لا ترام لا ترام نعم على أساس أن الألف أو أن لا هنا التي قبلها لا نافية فتبقى الألف إذن لا ترام ولا تشم لكونها ساكنة لا حظ لها في الحركة هذه الهاء نعم إذن لما كانت لا حظ لها في الحركة والروم والإشمام إنما يكون في المتحرك حركة أصلية لا عارضة فهي لا حظ لها في الحركة إذن فلا روم فيها وقال رحمه الله وقال في الثاني يقصد في التيسير لعله نعم في التيسير ما ذكره سابقا كأنه منقول من كتاب لأبي عمرو الداني قال في كتابه الثاني والتيسير قال إن جمهور القراء يقفون على مرسوم المصحف وروى عن نافع وأبي عمرو والكوفيين أو روي عن نافع وأبي عمرو الكوفيين ولم يرد في ذلك شيء عن ابن كثير وابن عامر إذن جمهور القراء قاعدتهم أن مرسوم المصحف يقفون عليه كيفما كان مرسوم المصحف كيفما رسمت الكلمة يقفون عليها لا يتكلفون حذفا ولا إضافة وروي عن نافع مثالنا يفترق القراء فيه مع أهل اللغة مثال أهل اللغة هاء السكت تجب إذا كانت في كلمة موضوعة على حرف واحد وإذا كانت أكثر من حرف لا يجب سلطانية مالية فبهدى مقتده. هذه المواضيع لا يجب عند أهل العربية أن يوقف عليها بها السكت، لكن في القرآن الكريم مكتوبة هكذا، فيجب لا تقول في القرآن الكريم اقتدي هكذا سلطانية هكذا فقط، لا، وإنما يجب عليك أن تأتي بها ما دامت مرسومة. قال إن جمهور القراء يقفون على مرسوم، مرسوم أي ما رسم في المصحف، ما جاء هكذا مخطوط مكتوب، نعم يأتون به كما هو. قال وروي عن نافع وأبي عمرو والكوفيين، إذن هؤلاء خمس قراء، بقي اثنان للسبع. قال ولم يرد في ذلك شيء عن ابن كثير وابن عامر. واختيار أئمة القراءة أن يوقف في مذهبهما على المرسوم موافقة لجمهور القراء. إذن أئمة القراء ما دام لم يرد شيء عن ابن كثير ولا عن ابن عامر، اختار أهل القراءات أن يلحقانهما بالجمهور اللي هم الخمس القراء الذين كانوا يستحبوا الوقوف على مرسوم القراءة. وورد الاختلاف عنهم في مواطن، منها أن كل هاء تأنيث رسمت في المصحف تاء على الأصل نحو نعمة ورحمة وغيابات وشبهه، فمذهب أبي عمرو والكسائي الوقوف عليها بالهاء، وتابعه البزي على هيهات. إذن هذه الآيات في القرآن الكريم، مثل قال تبارك وتعالى يرجون رحمة الله، هي في الرسم مرسومة بالتاء، هي في العربية نقول أنها هاء تأنيث، نحن لو كتبناها بالرسم القياسي غير الرسم العثماني لقلنا رحمة، نكتبها رحمة بهاء التأنيث وليس بتاء التأنيث، نكتبها رحمة، وعندما نقف عليها رحمة، لكن في المرسوم هكذا تكتب يرجون رحمة بتاء، أي تاء ليست مربوطة وإنما تاء مفتوحة مطلقة. إذن هكذا قلنا رسمت بالتاء، فوقف عليها أبو عمرو وابن كثير والكسائي ويعقوب وابن محيص واليزيدي والحسن، هؤلاء كلهم وقف عليها بالهاء، يقول يرجون رحمة رحمة رحمة، هي رحمة الله، يقول يرجون رحمة. وأما الباقون فوقفوا عليها بالتاء، يقول يرجون رحمة. وهكذا مثلها أيضا نعمة في قول عز وجل واذكروا نعمة الله عليكم، إذا وقف يقول واذكروا نعمة الباقون، أي ما عدا أبو عمرو، ما عدا أبي عمرو وابن كثير والكسائي ومن تابعهم من أهل القراءات الأخرى يعقوب بن محيص واليزيدي والحسن، نعم. وأما الباقون فيقفون عليها بالتاء. ومثلها نعمة، نعمة قال تبارك وتعالى واذكروا نعمة الله عليكم، ومثله غيابات الجب، غيابات الجب بالجمع، بالجمع لنافع ولأبي جعفر. والباقون قرأوها غيابتي، غيابتي بالإفراد، ووقف بالهاء ابن كثير وأبو عمرو والكسائي ويعقوب. إذن وهذا أريد أن أنبه عليه إخواني، هنا المؤلف رأيناه يكتب هنا غيابات، والذين قرأوها بالهاء ليس بصيغة الجمع وإنما قراءتهم فيها بالإفراد، غيابتي غيابتي. وأما غيابات فلا شك أن عند الجميع تكتب بالتاء مطلقة مفتوحة، هذا انتبه له، هنا من المفروض إذا أردنا أن نضبط غيابات على قراءة من أراد أن يمثل لهم المؤلف رحمه الله ما قرأوها بغيابات صيغة الجمع بخلاف نعمة ورحمة. إذن غيابات قلنا هذه قراءة نافع وقراءة أبي جعفر، وأما قراءة غيرهم فقرأوها بالإفراد غيابتي، وتكون هنا هذه هاء تأنيث. نعم. إذن فمذهب أبي عمرو والكسائي الوقف عليها بالهاء، نعمة ورحمة وغيابتي، ليس غيابات، غيابتي. ولم يذكر معهم كذلك ابن كثير هو معهم، ولا يعقوب. نعم. وتابعوا قال البزي على هيهات، هيهات. نعم. قوله تبارك وتعالى هيهات هيهات لما توعدون من سورة المؤمنون. نعم، هيهات هيهات. وبعضهم قرأها هيهات وهي قراءة أبي جعفر، وقرأها الباقون بالفتح هيهات هيهات. ووقف عليها بالهاي البزي. نعم. وقنبل والكسائي والباقون وقفوا عليها بالتاء، هيهات ليس هيهاه. إذن هذه معلومات جيدة أن يكون الواحد على اطلاع ويناظر بينها وبين معلوماته كذلك التي في النحو. نعم. قال رحمه الله تعالى وكذلك وقف ابن كثير وابن عامر على يا أبتي، يا أبتي حيث وقع في القرآن الكريم، مثلا في سورة مريم وقع في 4 مواضع متتالية. إذن وقف ابن كثير وابن عامر على يا أبتي حيث وقع، وقفوا علي بماذا؟ وقفوا علي بماذا؟ ألا تلاحظون أن هنا العبارة إلا أن نقول وكذا وقف، وكذا وقف أي بالهاء التي تقدم ذكرها. نعم، هذا يستقيم التعبير. إذن نقول وكذا وقف ابن كثير وابن عامر، حبذا لو يعني نقيد قريبا منها نقول بالهاء لبعد العهد بالهاء السابقة ذكرها. وكذا وقف ابن كثير وابن عامر بالهاء على يا أبتي، كانوا يقولون يا أبه حيث وقع، معنا في أي موضع في القرآن الكريم. ووقف الباقون على هذه المواضع، على هذه المواضع بالتاء، أي يقولون يا أبت، يا أبت. نعم، إذا وقفت عليها. وأنبه فقط على كل حال على أن الظاهر، الظاهر أن هذه الوقوف إنما هي اضطرارية، وإلا في الحقيقة يعني لا يسوغ الوقوف عليها كذا يا أبتي يقف، إنما هي وقوف اضطراري اذكرنا هنا. إذن حتى عند وقوف الاضطرارية عندهم أو بينهم خلاف على أن يا أبتي بعضهم يفتح تاءه. الأربعة قلت في سورة مريم وهي بفتح التاء يا أبتا لأبي عامر وأبي جعفر كذلك، والباقون بكسرها بكسر التاء يا أبتي. ووقف عليها إذن قلنا بالهاء ابن كثير، وكذلك لم يذكر المؤلف رحمه الله معه كذلك ابن عامر، ابن عامر الشامي وأبو جعفر ويعقوب، هؤلاء من القراء العشر وقفوا عليه كذلك معه بالهاء، فيقول يا أبه. دائما نقول أن هذا محله إنما هو الوقف الاضطرار، الوقف الاضطراري. نعم. قال رحمه الله ووقف الكسائي في رواية الدوري، إذن الدوري راوي عن الكسائي، على الياء من ويكأن الله، ويكأن الله من قوله عز وجل ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، في نفس الآية ويكأنه. إذن وقف كما قال هنا رحمه الله الكسائي ورد في رواية الدوري عنه على الياء بمعنى يقول وي، هكذا يقف وي. إذن وهذا كذلك أقول وقف اضطراري لا يعقل أن يقف عليها اختياري على كلمة وي. إذن هذه الأمثلة معظمها إنما هي في الوقف الاضطراري، ونحن حتى في الوقف الاضطراري لا نسوغ أن نقف على كلمة وي، وإنما الأقل يكمل الشخص ويكأن حتى على ويك كذلك لا يسوغ. وإذا وقف عليها فلا يجوز له بعد ذلك أن يبدأ مثلا كأن، والذي وقف على ويك أن يبدأ من كأن الله. نعم. إذن قلت أن وقف الكسائي على الياء وي فيهما ويكأنه ويكأنه كذلك. ووقف أبو عمرو على الكاف ويك ويك. ووقف الباقون على الكلمة بأسرها، والابتداء عند الكسائي بالكاف وعند أبي عمرو بالهمزة، وهذا هو الغريب. نعم. وقلنا أن هذا في الحقيقة كله على حسب ما وجدنا في المصاحف أنه في وقف الاختيار والاختبار، والاختبار كذلك. والمختار عند الجميع الوقوف عند الكلمة بإسرها لاتصالهما رسما. إذن كانوا يتبعون رسم المصاحف، الجمهور كانوا يتبعون رسم المصحف، بمعنى عند منتهى الكلمة يقفون. وهذه الكلمة معروف أنها تقرأ هكذا، تكتب هكذا في الرسم ويكأن كلمة واحدة، رغم أنه وي على كل حال قيل فيها كلام. نعم. ولكن اقتداء بالجمهور وأخذ بالقياس الصحيح ينبغي أن يقف من يقف على آخر الكلمة. والمعنى على كل حال وي على أنها مفصولة عن كأن. نعم. فيها التنبيه عن خطأ، أي أن القوم مثلا في الآية تنبهوا على خطأهم. ويكأنه لا يفلح الكافرون، ويكأن الله يبسط الكأن، انتبهوا لخطأهم. نعم. عندما قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، وكأنهم تندموا. نعم. تندموا فتفطنوا وقالوا كأنه لا يفلح الكافرون. وي وي هكذا، يعني لفظة كأنها تفيد أن صاحبها تندم. نعم. وهذا هو مذهب الخليل وسيبوي رحمه الله، أن وي هذا هو مدلولها، ثم تأتي بعدها كأنه. وعند الكوفيين أن ويك ويك بمعنى ويلك، وهذا التفصيل تجدونه في الكشاف. نعم. إذن قال المؤلف رحمه الله ووقفوا على نحو ما لهذا الرسول، ما لهذا الرسول على لامها، ووقفوا على لام نحو ما لهذا الرسول، ما للام. وعن الكسائي رواية على ما يقف على وحده، وعلى اللام مالي. وعن أبي عمر على ما فقط. ومثل ما لهذا الرسول مثلها في سورة النساء، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، في كونهم يقفون على اللام مالي. قال ابن جزي رحمه الله والصواب جواز الوقف على فما لجميع القراء، لأنها كلمة برأسها منفصلة لفظا وحكما. وأما اللام فيحتمل الوقف عليها لجميع لانفصالها خطا، فما لهؤلاء، فما لهؤلاء كأنها هكذا يعني، لكنها في الكتابة ما لهذا الرسول تكتب ما لي وحدها، وهذا اسم الإشارة وحدها. نعم. قال ويحتمل أن لا يوقف عليها لأنها حرف جر، تكون كأنها لهؤلاء فلا يجوز الوقف عليها، لا يجوز الوقف عليها هكذا إذا كانت هي حرف جر ليست تابعة لما. نعم. وأما من قال بأنها فمالي مالي، نعم، كأنها يعني مرسومة مع وحدها، وما وحدها فما ولي وحدها يعني تكون كأنه يعني يمكن الوقوف عليها، لكن على القول بأنها حرف جر يعني جارة لهؤلاء، ف يعني الوقف عليها غير جائز. وإذا وقف على فما أو اللام اضطرارا أو اختبارا امتنع الابتداء باللام. إذا وقف مثلا انقطع به النفس عند فما، فما انقطع النفس، فلا يجوز أن يقول بعد ذلك لهذا الرسول، لا، وإنما يقول فما لهذا الرسول. إذن هذا كذلك نقلته من الميسر في القراءة العشر لمحمد فهد خروف. نعم. قال رحمه الله: ووقف حمزة والكسائي على أيا في قوله عز وجل أيا ما تدعو، والباقون على ما. ووقف أبو عمرو الكسائي بالألف في أيها المؤمنون. إذن أيا ما تدعو، أيا ما تدعو، نعم، من آخر سورة الإسراء. الجميع على جواز الوقف على أيا وما اتباعا للرسم. وهنا لا أدري لماذا يعني المؤلف رحمه الله ذكرها هنا، لأن هذا كأنه اتفاق على ما ذكرت المصاحف التي فيها جمع القراءات. إذن سواء وقف على ما ولا وقف على أيا فكل منهما كلمة مستقلة. أيا لو وقف عليها لا نكارة، بل هي قراءة الجميع. وهناك أنه خص حمزة والكسائي، قال كذلك قلت يراجع. قال: وقف حمزة والكسائي على أيا في أيا ما تدعو، كأنه من خصوصيتهما. والباقون على ما. ووقف إلى آخر الزعم. إذن قلت، وهذا كذلك أخذت من الميسر، على أن الجميع على جواز الوقوف على أيا وما اتباعا للرسم. وهكذا كذلك القراءة العشر المتواترة مصحف آخر لجمال الدين محمد المشرف، فيه أيضا نفس الذي في الميسر. قال رحمه الله: ووقف أبو عمرو والكسائي بالألف في أيها المؤمنون. أيها المؤمنون، كتابة أيها، أيها المؤمنون تكتب بها من غير ألف الرسم. ويا أيها الساحر كذلك تكتب بها ليس معها ألف. ونحن إذا كتبنا على كل حال في الرسم الإملاء القياسي الذي عندنا نكتبه بالألف أيها ولا يا أيها. وكذلك أيها الثقلان. إذن أبو عمرو والكسائي لم يلتزموا الرسم، وإنما وقفوا على ألف بعد أيها. فإذا وقفوا على أيها يقول أيها، هذا وقف. يا أيها الساحر يقفون يا أيها، وأيها الثقلان أيها، مع أن لا توجد ألف هنا. إذن هذا يعني قلنا أبو عمرو والكسائي وكذلك معهما يعقوب. وأما الباقون فوقفوا على الهاء فقط، أيه، يا أيه. ولا خلاف بينهم في حذف الألف وصلا، فنقول في الوصل أيها المؤمنون، أيها المؤمنون، لا نقول أيها المؤمنون لالتقاء السكين، ولا يقال يا أيها الساحر، يا أيها الساحر بحذفها. نعم. قال رحمه الله: قال قال والكسائي، هناك أنه استئناف كلام، قال والباقون بالألف والكسائي على وادي النمل خاصة بالياء. الكسائي على وادي النمل، وادي النمل من سورة النمل، على وادي النمل قالت نملة يا نمل ادخلوا مساكنكم. الكسائي خصها بأنه يثبت الياء عن الوقف، ورغم أنها غير مكتوبة غير مرسومة، وإن كان أصلها وادي النمل نعم، فعندما يقف الكسائي يقف عليها بدي يقول وادي ويقف. إذن هذا في قراءة كسائي. وأما الباقون فبدوني فبدون ياء، والكسائي كذلك معه يعقوب أيضا، والباقون يحذفونها، ولا خلاف كذلك بينهم في حذفها وصلا. إن عند وصل وادي النمل، وادي النمل يقول وادي النمل. قال رحمه الله: وتفرد البزي بزيادة هاء السكت في الوقف على ما الاستفهامية. نعم، مه يقول مه مجرورة بحرف كما نعرف العربية، وقف بها السكت. نعم، كما يقال مثلا عمه على مه. نعم، إذن رمنا في المصحف لا تكتب ما. إذن كان البزي وهو أحد الرواة، نعم، يتفرد بهذه القراءة والوقف على ما الاستفهامية بهاء السكت ساكنة. قال: وسكنها غيره، وسكنها غيره وللباب. قال رحمه الله: وللباب تتمات تعرف من كتب القراءات. نعم، إذن رحمه الله اجتزأ لنا هذه الأمثلة من أجل أن، نعم، وهي وافية بالغرض والحمد لله، لنأخذ صورة على الوقف والابتداء على أنه باب مهم جدا، وهذه إنما هي فقط قليل، وينبغي لمن أراد أن يعرف بعض ما ورد فيه من أحكام أن يكون عنده مصحف كما قلت، على الأقل هذا الكتاب الميسر الذي هو إن شاء الله في المتناول، يعني مصحف مطبوع جيد متقون إن شاء الله نحسبه كذلك، ففيه ما فيه من بيان كثير من الأحكام المتعلقة بالوقف. فنحن اكتفينا فقط بالأمثلة التي أوردها المؤلف هنا، ونتوقف عند هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذن لما تعذر علينا إيصال هذا الدرس إلى إخواننا عبر الشبكة لأجل الخلل الذي كان بها هذه الصبيحة من يوم السبت 16 من شهر رمضان، وحتى نبقى نواصل الكتاب من غير تقطع سيما إذا كان لأجل هذا السبب الذي لنا عنه مندوحة، أقول: النوع 29، وهما من أنواع الأداء والأداء. إذن هما من أنواع الأداء من علوم القرآن المتعلق بالأداء، أي كيفية القراءة والنطق، الوقف والابتداء. الوقف والابتداء. قال المؤلف رحمه الله في كتابه: قال: هذان نوعان مهمان، وقد أفردهما العلماء بالتصنيف. إذن لأهميتهما أن المهم يفرد بالتصنيف، بمعنى يكون له مصنف خاص يجمع أحكامه وتفاصيله. قال: ولأبي عمرو الداني في ذلك كتاب لطيف، وذكر في التيسير الكلام على الوقوف على أواخر الكلم. الوقوف، إذن الوقوف جمع وقف. وقبل على كل حال الدخول كذلك في تفاصيله، أقول: الوقف مهم، مهم، حتى أنه يروى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال عند قوله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا، قال: هو تجويد الحروف، تجويد الحروف ومعرفة الوقوف. ولأهميته أيضا اشترطوه في الإجازة، أن الذي يجاز في القرآن الكريم لا يعطونه الإجازة حتى ينظروا حاله في معرفة الوقف والابتداء. وكان الإمام أحمد رحمه الله يحرج على خصمه في المناظرة إذا قرأ ليس كمثله شيء، يتمم له: وهو السميع البصير. الوقوف في هذا الموضع خطير، ينبئ عن اعتقاد صاحبه ليس كمثله شيء هكذا، ويتوقف من يتوقف. فهذا في الحقيقة نقول ربما أنه معطل، معطل لا يثبت الصفات. ولذلك كان الإمام أحمد رحمه الله يتفطن لهؤلاء فلا يدعهم يسكتون حتى يتمم لهم بقوله تعالى وهو ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. إذن ننظر الأبعاد العقدية للوقف عندما صاحبه ربما لا يتفطن لحاله، قد يكون مجرد وقفه نعم يستفيد به أو يستفاد منه ما يدل عليه أو ما يستدل به على اعتقاده. وصح عن الشعبي رحمه الله كما قال السيوطي في الإتقان أنه قال إذا قرأت كل من عليها فان فلا تسكت حتى تقرأ ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. إذن هذا أيها الإخوة لتنتبه جيدا بعض ما يدل على أن الوقف مهم جدا معرفته وضبط أحكامه. ومن ثم قيل بوجوب معرفته، والوقوف تعريفه ما دمنا نحن في الأول هو قطع الصوت عند آخر الكلمة مع التنفس، هذا هو الوقوف. الوقوف أو الوقف هو قطع الصوت عند آخر الكلمة مع التنفس. وفرقوا إذن بينه وبين السكت، بل وفرقوا بينه وبين القطع. إذن الوقوف هذا هو المبوب له هنا، المبوب له هنا هو الوقوف أو الوقف، أن تقطع الصوت بالكلمة ثم تتنفس. فإذا قطعت الصوت بدون تنفس ذلك هو الذي يسمى السكت. والقراء على كل حال لهم فيه يعني مواضع حسب قراءتهم. وأما قطع الصوت مع التنفس مع عدم نية استئناف القراءة هذا هو الذي يسمى القطع، من الإنسان كأنه غلق المصحف وانتهى ووقف القراءة إلى موعد آخر. وأما الذي نتكلم عليه هنا هو الوقف. حتى هذا الوقف أنواع، منه الاضطراري، والاضطراري بمعنى عندما تضطر أنت بسبب سعال أو انقطاع النفس أو عجز، هنا يكون وقوفك اضطراريا. وعندما يقف اضطراري لا بد أن يرجع ويبدأ من حيث يصلح البدء قبل التوقف، هذا الوقوف الاضطراري. هناك الوقوف الاختباري القسم الثاني، يسمى الوقوف وقوف اختباري. ما معنى اختباري؟ كأنه في حال الدرس يختبر مثلا الشيخ طلبته الذين ربما ألقى عليهم درسا في الوقوف ليعرف هل استوعبوه أم لا، فيختبرهم بمعنى يمتحنهم هل هذا الموضع يصلح الوقف أم لا يصلح أو نحو ذلك. وهناك الوقف الاختياري، إذن عندنا الاضطراري أولا والاختباري والاختياري. هذا الاختياري هو المبحوث في درسنا اليوم، الاختياري هو الذي سوف نتكلم عليه نعم. ولكن ربما نشير إلى أحيانا إلى الاختيار إلى عفوا إلى الاضطرار أحيانا أو الاختياري إشارة. هذا الوقف الاختياري هو أيضا ينقسم، منه التام، منه الكافي، منه الحسن، ومنه القبيح. وقف الاختياري نعم بمعنى أنت مختار تقف حيث شئت، هذا هو الذي نعم لا بد أن تكون يعني مطلعا على أحكام تخصه، يسمى هذا الوقف وقف اختياري، على أحكامه تارة يكون حسنا نعم وترى يكون تاما، كلمة لا علاقة لها بما بعدها لا لفظا ولا معنى. أولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم. إذن يعني تقف هنا وتبتدئ بما بعدها هذا وقف تام، لكن تارة يكون وقف كافي فقط، كافي بمعنى لا تعلق لها بما بعدها من جهة اللفظ، لكن من جهة المعنى لها تعلق، لها تعلق، ولذلك ينبغي أن تبتدئ إذن إلى من حيث يصلح المعنى، من حيث يصلح المعنى، هذا الوقف الكافي. والوقف تارة يكون قبيحا أن تقف حيث لا يصلح المعنى بل يفسد، وقد يكون له تعلق لفظا بما بعده، كأن تقف على المنعوت دون النعت، أو تقف على الرافع دون المرفوع، أو تقف على الجار دون المجرور ونحو ذلك. وهذا قلنا دائما في الاختيار، وأما في الاضطرار فلا مانع، فلا مانع، لكن بشرط أن تبتدأ. هذا كله في الوقف. وأما بالنسبة للابتداء، الابتداء ليس فيه اختياري واضطراري ونحو ذلك، لا، الابتداء كله اختياري، كل الابتداءات اختيارية. نعم. قال رحمه الله: هذان نوعان مهمان وقد أفردهما العلماء بالتصنيف. إذن قلنا كون المسألة تفرد بالتصنيف هذا يدل على أهميتها، تصنيف بمعنى مصنف كتاب، وإذا كان الكتاب في مسألة ما وهي لا تستحق أن يؤلف فيها كتاب فربما لا يجد الشخص ما يتكلم عليه من مسائلها. إذن لما كانت المسألة بالغة هذه الأهمية أفردها بعض أساطين هذا الفن بالتأليف، وجعلها مسألة مستقلة، نعم، تحتاج إلى يعني تفصيل أحكامها وبيانها وتحريرها إلى أن يجعل لها مصنفا خاصا. قال: ألف فيه، نعم، ولأبي عمرو الداني في ذلك كتاب لطيف، وذكر في التيسير، ذكر في التيسير الكلام على الوقوف على أواخر الكلم وعلى الوقوف على مرسوم المصحف. فقال في الأول أي على مرسوم الكلم، على نعم على قال على الوقوف على أواخر الكلم، قال: ثم إن القراء يقفون على أواخر الكلمات المتحركات في الوصل بالسكون. إذن الكلمات التي في آخرها حركة يقفون عليها بالسكون لا غير، لأنه الأصل. إذن مثلا غفور رحيم، غفور رحيم أصلا رحيم، رحيم ليس السكون السكون التنوين، لا، وإنما بضمتين، غفور رحيم، يقف غفور رحيم من غفور الرحيم، يقوم غفور الرحيم بدل غفور الرحيم. نعم. إذن إذا كانت الكلمة محركة بضمة أو ضمتين أو كسرة أو كسرتين أو فتحة واحدة من غير تنوين فإنهم يقفون عليها بالسكون. قال: لأنه الأصل، لأنه الأصل السكون، الوقوف بالسكون على الكلمة في هذه الأحوال هو الأصل. ومعروف أن الوقف كما قلنا هو قطع النطق، قطع النطق عن الكلمة زمنا يتنفس فيه عادة بنية استئناف القراءة. إذن هناك ذلك يتبين الفرق بين الوقف والسكت، بل هو القطع. فقوله زمنا يتنفس فيه أخرج السكت، لأن السكت ليس فيه تنفس، وقيل من راق هذا سكت ليس وقف. وقوله بنية استئناف القراءة، بنية استئناف بمعنى أن الذي سكت وتنفس يريد أن يستأنف القراءة. إذن خرج كذلك بهذا القيد القطع. والأصل في الوقف السكون، هكذا قال رحمه الله، الأصل في الوقف السكون، لأن المقصود بالوقف الاستراحة، وهي موجودة في السكون أكثر. نعم. إذن قال المؤلف رحمه الله: ووردت الرواية عن الكوفيين، عن الكوفيين، الكوفيين عندما نذكرهم دائما نذكر الثلاثة: حمزة والكسائي وعاصم بن أبي النجود. ف ثم قال: وأبي عمرو بالوقف على ذلك بالإشارة إلى الحركة، إذن بالإضافة إلى الأصل، أو الوقف بالسكون. روي عن الكوفيين الثلاثة ومعهم أبو عمرو بن علاء البصري أنهم بالإضافة إلى أنهم يشاركون الجمهور في الوقف بالسكون يقفون بالإشارة إلى الحركة، ليس الوقف بالسكون. إذن عندنا نوع آخر من الوقف إشارة إلى الحركة، وسواء كان ذلك إعرابا أو بناء. في آخر الكلمة سواء كان حرفا معربا محرك بحركة إعراب أو محرك بحركة بناء. والإشارة تكون روما وإشماما. إذا الحركة، إذا قلنا الوقف بالحركة المقصود بها إشارة إليها، يكون إما بالروم وإما بالإشمام. وأما الباقون أي ما عدا الأربعة، ثلاثة الكوفيين وأبو عمرو بن علي البصري، والباقون لم يأتي عنهم في ذلك شيء، لم يأتي عنهم أي لم يرد عنهم شيء من هذه صور الوقف التي فيها الروم والإشمام، وإنما يعني يقفون بالسكون الذي هو قلنا سابق الأصل. وهنا أنبه فقط على أن يعني هذا القراء. وأما في العربية فرأينا في باب الوقف الألفية أن الوقف يكون بالسكون وهو الأصل، نعم، ما لم يكن آخر الكلمة منونا بالفتح غفورا رحيما فإنهم يبدلونه ألفا، لا يقولون غفور رحيما، يقولون رحيما هكذا. ويختلفون كذلك أن أهل العربية يذكرون أنواع أخرى من الوقف، وهي النقل، نقل الحركة، والتضعيف، نعم، والروم، والإشمام، بشروط يذكرونها على كل حاجة محلها. قال رحمه الله: واستحب أكثر شيوخنا من أهل الأداء أن يوقف في قراءتهم بالإشارة لما في ذلك من البيان. هكذا قال المؤلف رحمه الله. إذن استحبابا أدائيا ليس شرعيا، يعني باعتبار أنهم كأنهم يقولون في الإشارة نعمل بيان للحركة. وحقيقة الروم والإشمام تتلقى من كتب القراءات، هكذا رحمه الله قال، أي كتب القراءات فيها التدقيق في صفة الروم والإشمام وكيف يكون، وهو في الحقيقة صفة أدائية. نحن لو كنا حاضرين وينظر بعضنا إلى بعض يعني ربما نتحقق جيدا من هذه الصفة عندما نرى يعني الشفتين وحالهما عند القراءة، نعم. وأما هكذا فإننا نكتفي بهذا التعريف النظري لها. فالإشمام إذن هو ضم الشفتين عقب حذف الحركة إشارة إلى أن الحركة المحذوفة ضمة، هذا هو الذي يسمى الإشمام. الإشمام هو ضم الشفتين عقب حذف الحركة. عقب ما معنى عقب حذف الحركة؟ يعني عقب السكون. الكلمة التي في آخرها ضمة، آخرها ضمة، نريد أن نقف عليها بالسكون، ولكن نشير بالشفتين إلى الضمة، بمعنى نأتي بالشفتين مضمومتين كما لو كنا ننطق بحركة الضمة. إذن فهذا فيه كما قال المؤلف رحمه الله أن بعض الشيوخ كان يستحب الإشارة، من عندما شخص يراك وأنت تضم شفتيك يفهم، إذا كان طبعا من أهل هذا الفن، يفهم بأن الحركة التي وقفت عليها حركة ضمة، فحذفت الحركة وأتيت بالسكون ولكن ضممت الشفتين. مثال مثلا تقول كتاب، فمثلا تقول كتاب وتضم الشفتين، كتاب. إذن هكذا تفعل. كل واحد منكم على كل حال يمكنه أن يستطيع في نفسه أن يعني أمر يعني لا شك أنه المهم لا تتأخر بضم الشفتين يعني وتتراخى وإنما مباشرة يعني تسكن وتضم الشفتين. فمن رأك قد ضمت الشفتين يعلم بأن الحركة التي لم تنطق بها وجئت بالسكون بدلها هي حركة ضمه. نعم. ما فائدة هذا؟ قد يقول قائل ما فائدته هذا؟ إذن فائدته الفرق بين متحرك، تبه جيدا، بين متحرك في الأصل وعرض سكونه للوقف، وبين ما هو ساكن في كل حال. وطبعا يتبين من خلال هذا أن هذا لا يكون إلا عند وجود ناظر، من شخص ينظر إليك هو الذي يستفيد هذه الإفادات. وأما غير البصير ولو كان حاضرا طبعا لا يستفيد شيئا. وهذا الإشمام على كل حال وإن كنا نحن نتكلم عليه في الأخير لكنه يكون حتى وسطا، وإن كان بعضهم على كل حال خصه بالآخر. وكذلك ننتبه أنه يطلق الإشمام أيضا على إخفاء الحركة بين الحركة والساكن، هذا أيضا يقال الإشمام ويمثلونه ب لا تمنى لا تمنى لا تمنى. إذن بين حركة الفتحة التي هي الميم وبين حركة النون موجود حركة أخفيناها في هذا الموضع، فهذا كذلك يسمونه إشماما، وتجدونه في المصاحف يعني مرسوم بصفة يعني دائرة مستطيلة، دائرة مستطيلة هكذا تجدونه. لا تمنى وتضم الشفتين عنده. ويطلق كذلك الإشمام كما رأينا في المجلس السابق على النطق بين الحرف الصاد ليس بصاد خالصة ولا بزاي خالصة ولكن بينهما اهدنا هكذا، كأنه ينطق ليس صاد يقول الصراط ولا يقول الزراط وإنما يقول الصراط هكذا، كأنه يعني يشم صاد صوت الزاي، هذا أيضا يطلقون عليه إشمام. إذن إشمام يدخل فيه هذا أيضا. قال المؤلف رحمه الله، نعود إلى كتابه، قال والروم يكون في الرفع والضم والخفض والكسر. إذن هنا واضح أنه لا يكون في النصب. وأما النصب والفتح فلا يستعملونه لخفتهما، إذن لأنهما خفيفان لا يستعمل فيهما لا روم ولا إشمام. بينما الإشمام، وقال وأما الإشمام ففي الرفع والضم لا غير، إذ الإشمام يكون في الضم والرفع فقط كما رأينا لا تأمنا أو لا تأمنا. قالوا هذا في حركة الإعراب اللازمة في البناء. أما الحركة العارضة، العارضة معنى نقصد بها الحركة التي تكون لأجل السكون فقط، عارضة ليست حركة أصلية، وحركة ميم الجمع التي تكون في بعد ضمير هم مثلا أو كم، قال فمن ضمهما عمل بالأصل فلا تجوز الإشارة إليهما بروم ولا إشمام لذهابهما في عند الوقف أصلا، إن عندنا الوقف حركة ميم الجمع سوف تذهب. وكذلك هاء التأنيث، هاء التأنيث المقصود بها ما كان في آخر كلمة من كل هاء، نعم، فإنها لا يكون فيها روم ولا يكون فيها لا تشم ولا ترام. ولا أقول ولا ترم، ليس لا ترام ولا تشم. رغم أنني أرى أن الكاتب هنا قال لا ترام. لا ترام، نعم، على أساس أن الألف أو أن لا هنا التي قبلها لا نافية فتبقى الألف. إذا لا ترام ولا تشم لكونها ساكنة لا حظ لها في الحركة، هذه الهاء. نعم، إذا لما كانت لا حظ لها في الحركة، والروم الإشمام إنما يكون في المتحرك حركة أصلية لا عارضة، فهي لا حظ لها في الحركة، إذا فلا روم فيها. وقال رحمه الله: وقال في الثاني، يقصد في التيسير لعله، نعم، في التيسير ما ذكره سابقا كأنه منقول من كتاب لأبي عمرو الداني، قال في كتابه الثاني والتيسير، قال: إن جمهور القراء يقفون على مرسوم المصحف، وروى عن نافع وأبي عمرو والكوفيين، أو روي عن نافع وأبي عمرو والكوفيين، ولم يرد في ذلك شيء عن ابن كثير وابن عامر. إذن جمهور القراء قاعدتهم أن مرسوم المصحف يقفون عليه كيفما كان، مرسوم المصحف كيفما رسمت الكلمة يقفون عليها، لا يتكلفون حذفا ولا إضافة. وروي عن نافع، مثالنا يفترق القراء فيه مع أهل اللغة، مثال أهل اللغة هاء السكت تجب إذا كانت في كلمة موضوعة على حرف واحد، وإذا كانت أكثر من حرف لا يجب، سلطانية، مالية، فبهدى مقتده، هذه المواضيع لا يجب عند أهل العربية أن يوقف عليها بها السكت، لكن في القرآن الكريم مكتوبة هكذا، فيجب لا تقول في القرآن الكريم اقتدي هكذا، سلطانية هكذا فقط، لا، وإنما يجب عليك أن تأتي بها ما دامت مرسومة. قال: إن جمهور القراء يقفون على مرسوم أي ما رسم في المصحف، ما جاء هكذا مخطوط مكتوب، نعم، يأتون به كما هو. قال: وروي عن نافع وأبي عمرو والكوفيين. إذن هؤلاء خمس قراء، بقي اثنان للسبع. قال: ولم يرد في ذلك شيء عن ابن كثير وابن عامر. واختيار أئمة القراءة أن يوقف في مذهبهما على المرسوم موافقة لجمهور القراء. إذن أئمة القراء ما دام لم يرد شيء عن ابن كثير ولا عن ابن عامر، اختار أهل القراءات أن يلحقانهما بالجمهور اللي هم الخمس القراء الذين كانوا يستحبوا الوقوف على مرسوم القراءة. وورد الاختلاف عنهم في مواطن منها أن كلها تأنيث رسمت في المصحف تاء على الأصل نحو نعمة ورحمة وغيابات وشبهه، فمذهب أبي عمرو والكسائي الوقوف عليها بالهاء، وتابعه البزي على هيهات. إذن هذه الآيات القرآن الكريم، مثل قال تبارك وتعالى: يرجون رحمة الله، هي في الرسم مرسومة بالتاء، هي في العربية نقول أنها هاء تأنيث، نحن لو كتبناها بالرسم القياسي غير الرسم العثماني لقلنا رحمة، نكتبها رحمة بهاء التأنيث وليس بتاء التأنيث، نكتبها رحمة، وعندما نقف عليها رحمة، لكن في المرسوم هكذا تكتب: يرجون رحمة بتاء، أي تاء ليس مربوطة وإنما تاء مفتوحة مطلقة. إذن هكذا قلنا رسمت بالتاء، فوقف عليها أبو عمرو وابن كثير والكسائي ويعقوب وابن محيصن، واليزيدي والحسن هؤلاء كلهم وقف على أبي الهاء يقول يرجون رحمة هي رحمة الله يقول يرجون رحمة. وأما الباقون فوقفوا عليها بالتاء يقول يرجون رحمة. وهكذا مثلها أيضا نعمة في قول عز وجل واذكروا نعمة الله عليكم، إذا وقف يقول واذكروا نعمة الباقون أي ما عدا أبو عمرو ما عدا أبي عمرو بن كثير والكسائي ومن تابعهم من أهل القلعات الأخرى يعقوب بن محيص واليزيدي والحسن. وأما الباقون فيقفون عليها بالتاء. ومثلها نعمة قال تبارك وتعالى واذكروا نعمة الله عليكم. ومثله غيابات الجب بالجمع لنافع ولأبي جعفر. والباقون قرأوها غيابتي بالإفراد، ووقف بالهاء ابن كثير وأبو عمرو والكسائي ويعقوب. إذن وهذا أريد أن أنبه عليه إخواني، هنا المؤلف رأيناه يكتب هنا غيابات، والذين قرأوها بالهاء ليس بصيغة الجمع وإنما قراءتهم فيها بالإفراد غيابتي. وأما غياباتي فلا شك أن عند الجميع تكتب بالتاء مطلقة مفتوحة، هذا انتبه له. هنا من المفروض إذا أردنا أن نضبط غيابات على قراءة من أراد أن يمثل لهم المؤلف رحمه الله ما قرأوها بغيابات صيغة الجمع بخلاف نعمة ورحمة. إذن غياباتي قلنا هذه قراءة نافع وقراءة أبي جعفر، وأما قراءة غيرهم فقرأوها بالإفراد غيابتي وتكون هنا هذه هاء تأنيث. نعم، إذن فمذهب أبي عمرو والكسائي الوقف عليها بالهاء نعمة ورحمة وغيابتي ليس غياباتي غيابتي. ولم يذكر معهم كذلك ابن كثير هو معهم ولا يعقوب. نعم، وتابع القلب زي على هيهات. نعم، قوله تبارك وتعالى هيهات لما توعدون من سورة المؤمنون. نعم، هيهات وبعضهم قرأها هيهات وهي قراءة أبي جعفر، وقرأها الباقون بالفتح هيهات. ووقف عليها بالهاي البزي. نعم، وقنبل والكسائي والباقون وقفوا عليها بالتاء هيهات ليس هيهاه. إذن هذه معلومات جيدة أن يكون الواحد على اطلاع ويناظر بينها وبين معلوماته كذلك التي في النحو. نعم، قال رحمه الله تعالى وكذلك وقف ابن كثير وابن عامر على يا أبتي حيث وقع في القرآن الكريم، مثلا في سورة مريم وقع في 4 مواضع متتالية. إذن وقف ابن كثير وابن عامر على يا أبتي حيث وقع، وقفوا علي بماذا؟ ألا تلاحظون أن هنا العبارة إلا أن نقول وكذا وقف أي بالهاء التي تقدم ذكرها. نعم، هذا يستقيم التعبير. إذن نقول وكذا وقف ابن كثير وابن عامر حبذا لو يعني نقيد قريبا منها نقول بالهاء لبعد العهد بالهاء السابقة ذكرها. وكذا وقف ابن كثير وابن عامر بالهاء على يا أبتي، كانوا يقولون يا أبه، حيث وقع معناه في أي موضع في القرآن الكريم. ووقف الباقون على هذه المواضع، على هذه المواضع بالتاء، أي يقولون يا أبت يا أبت. نعم، إذا وقفت عليها. وأنبه فقط على كل حال على أن الظاهر أن هذه الوقوف إنما هي اضطرارية، وإلا في الحقيقة يعني لا يسوغ الوقوف عليها كذا يا أبتي يقف، إنما هي وقوف اضطراري اذكرنا هنا. إذن حتى عند وقوف الاضطرارية عندهم أو بينهم خلاف، على أن يا أبتي بعضهم يفتح تاءه. الأربعة قلت في سورة مريم، وهي بفتح التاء يا أبت لأبي عامر وأبي جعفر كذلك، والباقون بكسرها بكسر التاء يا أبتي. ووقف عليها إذن قلنا بالهاء ابن كثير، وكذلك لم يذكر المؤلف رحمه الله معه كذلك ابن عامر الشامي وأبو جعفر ويعقوب، هؤلاء من القراء العشر وقفوا عليه كذلك معه بالهاء، فيقول يا أبه. دائما نقول أن هذا محله إنما هو الوقف الاضطرار، الوقف الاضطراري. نعم. قال رحمه الله: ووقف الكسائي في رواية الدوري، إذن الدوري راوي عن الكسائي، على الياء من ويكأن الله، ويكأن الله من قوله عز وجل ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، في نفس الآية ويكأنه. إذن وقف كما قال هنا رحمه الله الكسائي ورد في رواية الدوري عنه على الياء بمعنى يقول وي، هكذا يقف وي. إذن وهذا كذلك أقول وقف اضطراري، لا يعقل أن يقف عليها اختياري على كلمة وي. إذن هذه الأمثلة معظمها إنما هي في الوقف الاضطراري، ونحن حتى في الوقف الاضطراري لا نسوغ أن نقف على كلمة وي، وإنما الأقل يكمل الشخص ويكأن حتى على ويك كذلك لا يسوغ. وإذا وقف عليها فلا يجوز له بعد ذلك أن يبدأ مثلا كأن، والذي وقف على ويك أن يبدأ من كأن الله. نعم. إذن قلت أن وقف الكسائي على الياء وي فيهما ويكأنه كذلك. ووقف أبو عمرو على الكاف ويك. ووقف الباقون على الكلمة بأسرها، والابتداء عند الكسائي بالكاف وعند أبي عمرو بالهمزة، وهذا هو الغريب. نعم، وقلنا أن هذا في الحقيقة كله على حسب ما وجدنا في المصاحف أنه في وقف الاختيار والاختبار، والاختبار كذلك. والمختار عند الجميع الوقوف عند الكلمة بإسرها لاتصالهما رسما. إذن كانوا يتبعون رسم المصاحف، الجمهور كانوا يتبعون رسم المصحف، بمعنى عند منتهى الكلمة يقفون، وهذه الكلمة معروف أنها تقرأ تكتب هكذا في الرسم ويكأن كلمة واحدة، رغم أنه وي على كل حال قيل فيها كلام. نعم، ولكن اقتداء بالجمهور وأخذ بالقياس الصحيح ينبغي أن يقف من يقف على آخر الكلمة. والمعنى على كل حال وي على أنها مفصولة عن كأن، نعم، فيها التنبيه عن خطأ، أي أن القوم مثلا في الآية تنبهوا على خطأهم، وي كأنه لا يفلح الكافرون، وي كأن الله يبسط كأنهم انتبهوا لخطأهم. نعم، عندما قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، وكأنهم تندموا. نعم، تندموا فتفطنوا وقالوا كأنه لا يفلح الكافرون. وي وي هكذا، يعني لفظة كأنها تفيد أن صاحبها تندم. نعم، وهذا هو مذهب الخليل وسيبوي رحمه الله، النووي هذا هو مدلولها، ثم تأتي بعدها كأنه. وعند الكوفيين أن ويك ويك بمعنى ويلك، وهذا التفصيل تجدونه في الكشاف. نعم. إذن قال المؤلف رحمه الله: ووقفوا ووقفوا على نحو ما لهذا الرسول، ما لهذا الرسول على لامها، ووقفوا على لام نحو ما لهذا الرسول، ما لي لام. وعن الكسائي رواية على ما يقف على وحده، وعلى اللام ما لي. وعن أبي عمر على ما فقط. ومثل ما لهذا الرسول مثلها في سورة النساء: فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، في كونهم يقفون على اللام ما لي. قال ابن جزي رحمه الله: والصواب جواز الوقف على فما لجميع القراء، لأنها كلمة برأسها منفصلة لفظا وحكما. وأما اللام فيحتمل الوقف عليها لجميع لانفصالها خطا، فما لهؤلاء، فما لهؤلاء كأنها هكذا يعني، لكنها في الكتابة ما لهذا الرسول تكتب ما لي وحدها، وهذا اسم الإشارة وحدها. نعم. قال: ويحتمل أن لا يوقف عليها لأنها حرف جر، تكون كأنها لهؤلاء، فلا يجوز الوقف عليها، لا يجوز الوقف عليها هكذا إذا كانت هي حرف جر ليست تابعة لما. نعم. وأما من قال بأنها فمالي مالي، نعم، كأنها يعني مرسومة مع وحدها، وما وحدها، فما ولي وحدها، يعني تكون كأنه يعني يمكن الوقوف عليها، لكن على القول بأنها حرف جر يعني جارة لهؤلاء، فيعني الوقف عليها غير جائز. وإذا وقف على فما أو اللام اضطرارا أو اختبارا امتنع الابتداء باللام، إذا وقف مثلا انقطع به النفس عند فما، فما انقطع النفس، فلا يجوز أن يقول بعد ذلك لهذا الرسول، لا، وإنما يقول فما لهذا الرسول. إذن هذا كذلك نقلته من الميسر في القراءة العشر لمحمد فهد خروف. نعم. قال رحمه الله: ووقف حمزة والكسائي على أيا، في قوله عز وجل: أيما تدعو، والباقون على ما. ووقف أبو عمرو الكسائي بالألف في أيها المؤمنون، إذن أيما تدعو، أيما تدعو، نعم، من آخر سورة الإسراء. الجميع على جواز الوقف على أيا وما اتباعا للرسم. وهنا لا أدري لماذا يعني المؤلف رحمه الله ذكرها هنا، لأن هذا كأنه اتفاق على ما ذكرت المصاحف التي فيها جمع القراءات. إذن سواء وقف على ما ولا وقف على أيا، فكل منهما كلمة مستقلة. أيا لو وقف عليها لا نكارة، بل هي قراءة الجميع. وهناك أنه خص حمزة والكسائي، وهذا كذلك قلت يراجع. قال: وقف حمزة والكسائي على أيا في أيا ما تدعو، كأنه من خصوصيتهما. والباقون على ما، ووقف إلى آخره. نعم. إذن قلت، وهذا كذلك أخذت من الميسر، على أن الجميع على جواز الوقوف على أيا وما اتباعا للرسم. وهكذا كذلك القراءة العشر المتواترة مصحف آخر لجمال الدين محمد المشرف، فيه أيضا نفس الذي في الميسر. قال رحمه الله: ووقف أبو عمرو والكسائي بالألف في أيها المؤمنون، أيها المؤمنون، كتابة أيها، أيها المؤمنون تكتب بهاء من غير ألف الرسم، ويا أيها الساحر كذلك تكتب بهاء ليس معها ألف، ونحن إذا كتبنا على كل حال في الرسم الإملاء القياسي الذي عندنا نكتبه بالألف أيها ولا يا أيها، وكذلك أيها الثقلان. إذن أبو عمر والكسائي لم يلتزموا الرسم، وإنما وقفوا على ألف بعد أيها، فإذا وقفوا على أيها يقول أيها بهذا الوقف، يا أيها الساحر يقفون يا أيها، وأيها الثقلان أيها، مع أن لا توجد ألف هنا. إذن هذا يعني قلنا أبو عمر والكسائي وكذلك معهما يعقوب، وأما الباقون فوقفوا على الهاء فقط، أيه يا أيه، ولا خلاف بينهم في حذف الألف وصلا، فنقول في الوصل أيها المؤمنون، أيها المؤمنون، لا نقول أيها المؤمنون لالتقاء السكن، ولا يقال يا أيها الساحر، يا أيها الساحر بحذفها. نعم. قال رحمه الله: قال قال والكسائي، هناك أنه استئناف كلام، قال والباقون بالألف، والكسائي على وادي النمل خاصة بالياء، الكسائي على وادي النمل، وادي النمل من سورة النمل، على وادي النمل، قالت نملة يا نمل ادخلوا مساكنكم، الكسائي خصها بأنه يثبت الياء عن الوقف، ورغم أنها غير مكتوبة غير مرسومة، وإن كان أصلها وادي النمل، نعم، فعندما يقف الكسائي يقف عليها بالياء يقول وادي ويقف. إذن هذا في قراءة الكسائي. وأما الباقون فبدون ياء، والكسائي كذلك معه يعقوب أيضا، والباقون يحذفونها، ولا خلاف كذلك بينهم في حذفها وصلا، يعني عند وصل وادي النمل، وادي النمل يقول وادي النمل. قال رحمه الله: وتفرد البزي بزيادة هاء السكت في الوقف على ما الاستفهامية، نعم، مه يقول مه مجرورة بحرف كما نعرف العربية وقف بها السكت، نعم، كما يقال مثلا عمه على مه، نعم، إذن رمنا في المصحف لا تكتب ما. إذن كان البزي وهو أحد الرواة، نعم، يتفرد بهذه القراءة والوقف على ما الاستفهامية بهاء السكت ساكنة، قال وسكنها غيره وللباب، قال رحمه الله وللباب تتمات تعرف من كتب القراءات. نعم، إذن رحمه الله اجتزأ لنا هذه الأمثلة من أجل أن، نعم، هي وافية بالغرض والحمد لله، لنأخذ صورة على الوقف الابتداء على أنه باب مهم جدا، وهذه إنما هي فقط قليل، وينبغي لمن أراد أن يعرف بعض ما ورد فيه من أحكام أن يكون عنده مصحف كما قلت، على الأقل هذا كتاب الميسر الذي هو إن شاء الله في المتناول، يعني مصحف مطبوع جيد متقون إن شاء الله نحسبه كذلك، ففيه ما فيه من بيان كثير من الأحكام المتعلقة بالوقف، فنحن اكتفينا فقط بالأمثلة التي أوردها المؤلف هنا، ونتوقف عند هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.